أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دفن الميت في مكان مغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فقلنا بأنه لا يجب على الآخرين نبش قبر الميت مطلقا، وإنما يجوز لهم ذلك، وأما الغاصب نفسه فيجب عليه نبش قبر الميت تخلصا من الغصب. وها هنا فروض أخرى، ذكرها السيد الخائي، منها ما إذا كان الدفن في أرض الغير جائزا حدوثا، كما لو استأجر شخص أرضا لمطلق التصرفات الشاملة للدفن فدفن فيها ميتا ثم انقضت مدة الإجارة، يقول السيد الخوي في هذا الفرض لا يجوز نبش قبر الميت لا للمالك ولا لغيره، لأن جواز النبش كان لأجل عدم كون الدفن مأمورا به فيما إذا دفن في مكان مغصوب، ولكنه هنا دفن هذا الميت في مكان مباح فلا مسوغ لنبش قبره. إن قلت هذا يوجب تضرر المالك ببقاء الميت في أرضه، قلنا في الجواب هو أقدم على هذا الضرر حيث آجر أرضه لما يعم الدفن أو لخصوص الدفن. ثم ذكر السيد الخوئي أنه قد يقال بأنه يوجد شرط ارتكازي في هذا المورد، فمن استأجر أرضا للدفن أو لما يعم الدفن فيوجد هنا شرط ارتكازي في أنه إذا انقضت مدة الإجارة فيشترط على المالك أن يكون راضيا ببقاء الميت في هذه الأرض، فهذا يصير كشرط ارتكازي في ضمن عقد الإجارة. ولكن السيد الخوي يقول هذه الدعوة ليست بعيدة في فرض علم المالك والمستأجر بعدم جواز نبش قبر الميت بعد انقضاء مدة الإجارة، وأما إذا كانا جاهلين بهذا الحق فلا يوجد شرط ارتكازي. وهذا يختلف عن الشروط الارتكازية العقلائية كشرط المساواة بين الثمن والمثمن، فإنه شرط ارتكازي عقلائي يوجب ظهورا للبيع في هذا الشرط. هذا كلام السيد الخوي قدس سره، ولكن توجد عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى، ما ذكره السيد الخوئي في مقام عدم جريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى المالك الذي يتضرر ببقاء الميت في أرضه بعد انقضاء مدة الإجارة، بأنه بنفسه أقدم على الضرر، فكأنه يشترط بنظر السيد الخوئي في جريان قاعدة لا ضرر عدم إقدام المكلف على الضرر، ولكنه ينافي مبناه، فقد صرح في الأصول إصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 544 أنه لا موجب لتغيير قاعدة لا ضرر بعدم الإقدام على الضرر، وهكذا ذكر في الفقه في الموسوعة الجزء 30 صفحة 416. ولأجل ذلك يقال بأن المريض الذي يضر به غسل الجنابة إذا أقدم على الإجناب لم يلتزم الفقهاء بأنه لا تجري قاعدة لا ضرر في حقه لنفي وجوب غسل الجنابة بحجة أنه أقدم على الضرر، حتى لو أقدم على الضرر المقدم على الضرر قابل للامتناع، فلماذا لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر؟ وثانيا مع جهل المالك بحرمة النبش كيف تقول بأنه أقدم على الضرر؟ كان يتخيل أنه بعد انقضاء مدة الإجارة ينقل الميت إلى المشاهد المشرف أو إلى مكان آخر، أو كان يتوهم أن جسد الميت يندرس خلال 10 سنوات، فآجر أرضه 10 سنوات، ثم بعد مضي 10 سنوات وانقضاء مدة الإجارة قالوا له جسد الميت لا يندرس بمجرد مضي 10 سنوات، كيف تقول بأنه أقدم على الضرر؟ الصحيح أن يقال بأنه إذا كان مقتضى الدليل حرمة نبش القبر فلا تجري قاعدة لا ضرر على مباني السيد الخوي، لأنه خلاف الامتنان في حق الميت، ولكن نحن ذكرنا مرارا أن قاعدة لا ضرر ليست امتنانية بمعنى أن جريانها مشروط بعدم كونه منافيا للامتنان في حق الآخرين، فإذا الزوجة تتضرر بتمكينها من زوجها فجريان قاعدة لا ضرر لنفي وجوب التمكين مناف للامتنان في حق الزوج الذي يطالب بالتمكين، مع ذلك تجري قاعدة لا ضرر في حق الزوجة لنفي وجوب التمكين. نعم، إذا كان ترك التمكين يلحق ضررا للزوج فهذا يصير من قبيل تعارض الضررين، ولكنه في المقام المالك إذا طالب بإخراج الميت من أرضه لا يلحق الضرر بالنسبة إلى الميت. إن قلتم بناء على مبناكم من أن قاعدة لا ضرر تزيح حتى لو كانت منافية للامتنان على الآخرين، لكنه في المقام إذا أبقي الميت في هذه الأرض مع إعطاء الأجرة إلى المالك لا يتضرر المالك. قلنا في الجواب يوجد هنا ضرر عيني، هذا المالك يريد أن يستفيد من أرضه ولا يريد أن يؤجره، أجره خلال 10 سنوات كافي بعد، لا يريد أن يؤجره، وقد ينتقل إلى الورثة والورثة لا يريدون أن يؤجروا هذه الأرض الموروثة من الآخرين، بل يريدون أن يستفيدوا بأنفسهم من هذه الأرض، فيتضرر المالك ضررا عينيا، أي يحرم من الانتفاع بملكه. إلا أن لنا في المقام مطلب، كل ما ذكرناه من إمكان التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي حرمة نبش قبر الميت على المالك مبني على مسلك المشهور من حكومة قاعدة لا ضرر على الأحكام التكليفية، ونحن أشكلنا في الأصول على هذا المبنى وقلنا بأن من المحتمل أن يكون مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار بالآخرين ولا علاقة لها بنفي الأحكام الضررية، أو نقول كما قلنا في الأصول حتى لو كان مفاد قاعدة لا ضرر نفي الأحكام الضررية فيختص ذلك بحكم يوجب ضرر بعض الناس على بعض، أما امتثال التكاليف الإلهية فليس ضرريا. هل من يصرف أمواله في سبيل امتثال التكليف الإلهي يتضرر؟ أنتم تصرفون أموالكم لزيارة الحسين عليه السلام بعد رجوعكم تقولون تضررنا في هذه السفرة؟ إذا صرفتم أموالكم للذهاب إلى الحج ورجعتم تقولون تضررنا؟ من يلتفت إلى أن ما وصل إليه لم يكن أقل من المال الذي صرفه فلا يدعي أنه تضرر. حتى أنتم إذا سافرتم إلى شمال إيران للتنزه وصرفتم أموالا بعد رجوعكم تقولون تضررنا؟ لا، ذهبنا أسبوع هناك وتونسنا بالسبحة في البحر بمشاهدة المناظر الجميلة، لماذا نقول تضررنا؟ لم نتضرر. فإذا هذا المالك لا يتضرر عرفا، هو يمتثل الأمر الإلهي بحرمة نبش قبر الميت. فإذا لا بد أن نغمض العين على مسلكنا عن التمسك بقاعدة لا ضرر، فإن كان هناك إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت فنلتزم بأن المالك لا يجوز له مطالبة نبش قبر الميت، إلا أن يستشكل في إطلاق حرمة نبش قبر الميت لعدم وجود إطلاق لفظي عليه، وإنما دليله ارتكاز المتشرع وهذا دليل لبي، فهذا بحث آخر ونحن نحتاط في المسألة لأجل مناقشتنا في وجود إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت مطلقا كي يكون شاملا لهذا الفرض. والسيد الخوئي الذي كان يقول نكتة حرمة نبش قبر الميت استلزامه لهتك حرمة الميت، يا سيدنا الخوئي متى يصدق هتك حرمة الميت؟ بعد أن انقضت مدة الإجارة والمالك يطالب بإخراج الميت من أرضه بعد انقضاء مدة الإجارة، لا يصدق أن إخراج الميت من هذه الأرض هتك لحرمتي كي يكون نبش قبره محرما على مسلككم من أن نكتة حرمة نبش القبر استلزامه لهتك حرمة الميت. قد يكون نبش قبره مستلزما لهتك، لكن ليس هذا أمرا دائميا. فإذا الملاحظات التي ذكرناها على كلام السيد الخوئي هي: أولا، تمسك السيد الخوئي ببيان السيد الخوئي بأن قاعدة لا ضرر لا تجي في المقام لإقدام المالك على الضرر ينافي مباني الأصولية المذكورة في قاعدة لا ضرر وفي الفقه. الملاحظة الثانية أن السيد الخوئي كان ينبغي أن يتمسك لعدم إجراء قاعدة لا ضرر بكونها منافية للامتنان على الميت، حيث إن مبناه أن قاعدة لا ضرر امتنانية ونحن لا نعترف بذلك. والملاحظة الثالثة أنه على مسلكنا لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لوجهين: الأول، قاعدة لا ضرر بنظرنا من المحتمل أن تكون قاعدة تكليفية تنهى عن الإضرار بالغير لا أنها تنفي الأحكام الضررية، والوجه الثاني أن امتثال التكليف الإلهي ليس ضررا. والملاحظة الرابعة أن السيد الخوي الذي يرى أن حرمة النبش تابعة لهتك حرمة الميت، فهنا لا يصدق هتك حرمة الميت، فلماذا أفتى بحرمة النبش؟ والملاحظة الأخيرة أنه يمكن النقاش في حرمة النبش لأجل أن دليل حرمة النبش هو الارتكاز المتشرعي ولا إطلاق فيه، والدليل اللبي كارتكاز المتشرعة قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض الذي يطالب المالك بإخراج الميت من أرضه بعد انقضاء مدة الإجارة. لا مانع من الإجارة للدفن، نعم، لو كانت مدة الإجارة قصيرة وكان المالك يعلم بأنه يبقى جسد الميت ولا يبقى كأمانة في هذه الأرض، فهذا يعني أنه يوجد شرط في ضمن العقد أن يرضى بعد انقضاء مدة الإجارة ببقاء الميت في أرضه ولو مع أجرة، وهذا بحث آخر. لا، غايته أنه بعد 30 سنة أولا يندرس جسد الميت، وثانيا أن الإجارة لماذا تكون مشروطة بمدة؟ أنتم يمكنكم أن تؤجروا هذه الأرض إلى 100 سنين مؤجرة لا مانع منه، وتعينون المدة مثلا 500 سنة. الفرض الثاني الذي ذكره السيد الخوي هنا في المقام، إذا لم يكن إجارة ولكن أذن المالك بدفن الميت في أرضه ثم تندم بعدما دفن الميت، تبين له أن هذا الميت تفكيره كان يختلف عن تفكير هذا المالك، وكان يتوهم أن هذا الميت من جماعته ومن المنتمين إلى حزبه السياسي، ثم تبين لا هو كان معارض للجهة السياسية التي ينتمي المالك إليها، فقال لا أنا ما أرضى أخرجوا هذا الميت من أرضي. المحقق الهمداني قال لا يجوز النفي لأنه مناف لحق الميت بعدما أجاز الميت في أن يدفنها، بعدما أجاز المالك في أن يدفن هذا الميت في أرضه، فصار له حق الدفن في هذه الأرض، فإخراجه من هذه الأرض ينافي حقه، نظير ما لو أذن المالك في غرس شجر في أرضه ثم تندم، أو رضي المالك بأن يصلي شخص في أرضه ثم في أثناء الصلاة قال أنا مو راضي. لا يجب على مالك الشجر قلع الشجر، أنا من حقي بقاء الشجر بعدما أذنت في غرسه في مكان في بيتك في أرضك، كما أن المصلي يقول أنا من حقي أن أستمر في الصلاة. كلام المحقق الهمداني في مسألة الصلاة ليس صحيحا قطعا، يقول المالك ما يخالف أنا رضيت بأن تصلي الآن في أثناء صلاتك، قلت لا أرضى تندمت، فتصرفك في هذه الأرض غصبا بعد ذلك، من أين ثبت لك حق الاستمرار في الصلاة؟ إذا قلت قطع الصلاة محرم، قطع الصلاة الصحيحة محرم، لا قطع الصلاة في المكان الذي صار التصرف فيه غصبا. وأما بالنسبة إلى الغرس، لو كان المالك للشجر يتضرر كما لو كان إذا يقلع الشجر من أرض هذا المالك يجف وييبس هذا الشجر فيتضرر مالك الشجر بذلك، يدخل في بحث ذكروه في الفقه أنه إذا أجاز المالك أن يضع الجار خشبه في البناء أو الحديد في البناء على جداره، ثم ذاك الجار بعدما وضع الحديد أو الخشب على جدار هذا الشخص وبنى بيته، جاء الجار وقال له أنا إلى الآن كنت راضيا بعد ذلك لست راضيا، أو أن ورثة المالك قالوا لا نرضى ببقاء خشبك أو حديدك فوق جدار بيتنا. كثير من الفقهاء قالوا من حق هؤلاء أن يرجعوا عن رضاهم مهما بلغ الضرر، يجوز لهم ذلك، لأن للمالك أن يرجع رضاه بتصرف الآخرين في ملكه، وهذا ما ذكره السيد الخوئي في منهاج الصالحين، ولكنه بعد ذلك وجد رواية صحيحة تقول فليتق الله وليعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. فقال لأجل هذه الرواية لا نجوز رجوع المالك عن رضاه، لأن الرواية تقول فليتق الله، ومورد الرواية مكاتبة محمد بن الحسين، مورد الرواية أن صاحب قرية أراد أن يغير مجرى النهر الذي يجري إلى تلك القرية، ولكن كان يوجد في جوار ذلك النهر شخص بنى فيه بنى فيه رحم، يقول صاحب الرحى آسياب قو إذا أنت غيرت مجرى النهر أنا أتضرر، ولكن صاحب القرية يريد أن يغير مجرى النهر. فالإمام عليه السلام قال فليتق الله وليعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. السيد السيستاني احتاط في المسألة ولم يفتي، ولكن حتى لو قلنا لأجل هذه المكاتبة، مكاتبة محمد بن الحسين بحرمة رجوع المالك بإذنه بحيث يتضرر الجار، لكنه في المقام لا يتضرر الميت، ينبشون قبر الميت ويدفنونه في مكان آخر. عليه أو بالنسبة إلى غرس الشجر، غرس الشجر إذا المالك يتضرر مالك الشجر، هنا يدخل في هذا البحث. السيد الخوي يقول لا يجوز له الرجوع عن إذنه، لأن المكاتبة تقول فليتق الله وليعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. وأما إذا لا يتبرر مالك الشجر، لا يتبرر، يمكنه أن يأخذ مقدارا من التراب في أطراف الشجر ويحمل هذا الشجر إلى مكان آخر ولا ييبس. من حق المالك أن يرجع عن إذنه، لأنه ليس إذنه في ضمن عقد لازم كي لا يمكن له الرجوع عن إذنه. فإذا في مسألة الرجوع عن الإذن بالنسبة إلى الصلاة في بيته لا وجه لما قاله المحق الهمداني من أن من حق المصلي أن لا يرجع المالك عن إذنه بعدما أذن له فشرع هو في الصلاة. لا، أنا أرجع عن إذني فلا يجوز له الاستمرار في الصلاة، يطلع ويصلي في مكان آخر. بالنسبة إلى ما لو أذن المالك في غرس شجر في أرضه فغرس ذلك الشخص الشجر في أرضه، إذا لا يتضرر من قلع شجره لا وجه للإشكال في جواز الرجوع عن إذن المالك، المالك يرجع عن إذنه. وإذا يتضرر مالك الشجر، هنا السيد السيستاني يحتاط والسيد الخوئي لأجل مكاتبة محمد بن الحسين يقول لا يجوز الرجوع عن إذنه بحيث يتضرر هذا المؤمن. نعم، في كتاب الإجارة. بلي، 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 سابقا أشرت إليه، سابقا كان يقول يجوز للمالك الرجوع عن إذنه تضرر المأذون له أم لم يتضرر. سمر كان مضارا، سمر كان مضارا ولا يقبل أن يستأذن حينما يدخل بستان هذا الرجل الأنصاري، فهو كان مضارا والنبي قلع شجرته لدفع الضرار عن المؤمن. أين هذا من المقام حيث أذن المالك في غرس هذا المؤمن شجرا في بستانه، ثم بعد أن غرس ذلك المؤمن الشجر في بستانه جاء هذا المالك وقال أنا متندم على ما قلت. على من؟ لا، ليس الكلام في فرض تبرره، في فرض تبرر المالك. تعملوا موسوعة السيد الإمام الخوئي الجزء 31 صفحة 245 يقول معتبرة محمد بن الحسين: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، وأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قرية الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن، حيث إن المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في التصرف إذا كان موجبا لتضرر الغير. نعم، أنتم تقولون إذا لا يرجع عن إذنه فهو يتضرر، هذا بحث آخر. السيد يقول كلامه مطلق، يقول حتى لو المالك يتضرر إطلاق المكاتبة، يقول ولا يضر أخاه المؤمن ولو بأن يتضرر هو بنفسه، لأن قاعدة لا ضرر لا تنفي حرمة الإضرار بالمؤمن، لأنها منافية للامتنان في حق هذا المؤمن. ولأجل ذلك السيد الخوي في المنهاج يختلف كلامه عن كلام السيد السيستاني. إذا راجعتم بحث المشتركات في المنهاج ترون أن السيستاني يقول في بقائه بأجرة أو بغير أجرة أو في جواز تخلية الجار إشكال، والأحوط التصالح. إذا تحبون أقرأ كلام السيد السيستاني والسيد الخوي. السيد الخوي هكذا يقول: وغير السيد السيستاني عبارة السيد الخوي: يستحب للجار منهاج الصالحين للسيد الخوي الجزء الثاني صفحة 157: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر، إذا لم يضر الرفع، وإلا فالظاهر عدم جوازه. لماذا؟ لأجل مكاتبة محمد بن الحسين، يعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. بينما أن السيد السيستاني ماذا يقول؟ هكذا يقول: منهاج الصالحين للسيد السيستاني الجزء الثاني صفحة 289: لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقف عليه، وكذلك المقام غرس الشجر في أرض الغير. إلى أن قال: وإذا كان مجرد الإذن من المالك جاز له الرجوع قبل البناء إذا لم يكن في ضمن عقد لازم، وأما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش؟ يرجع مثلا يقول: لا أرضى بغرس الشجر فيه بعد ذلك، غرست الشجر بإذني، الآن لا أرضى بالبقاء، اقلع وأنا أدفع الخسارة، فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدون الأرش أم لا يجوز مطلقا؟ وحينئذ إذا لا يجوز مطالبة قلع الشجر، هل يستحق على هذا المالك للشجر الأجرة في إبقاء الشجر في أرضه أم لا؟ وجوه وأقوال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما، لا يترك الاحتياط بالتصالح. خب، هذا بالنسبة إلى غرس الشجر، فيما إذا لو قلع الشجر بعد رجوع المالك عن إذنه يتضرر مالك الشجر، وأما إذا لا يتضرر يجب عليه قلع الشجر بعد رجوع المالك عن إذنه. نصل إلى رجوع المالك عن إذنه في دفن الميت. بعدما دفن الميت يقول المالك: أنا الآن تندمت، لست راضيا ببقاء الميت في أرضي. نقول للمحقق الهمداني: لم يكن ينبغي قياس المقام بذاكين المثالين، مثال الصلاة ومثال غرس الشجر، لأنه بناء على مسلك المشهور من حرمة نبش قبر الميت، المالك يواجه تكليفا إلهيا يطالب بالحرام، يطالب بنبش قبر الميت. طب فليرجع عن إذنه، ما يخالف، يرجع عن إذنه فيطالب بالحرام وهو نبش قبر الميت، كيف يكون ذلك؟ فلا يقاس بمسألة رجوع المالك عن إذنه في الصلاة أو في غرس الشجر، لأنه بعد ذلك لا يجوز للمصلي أو لمالك الشجر التصرف في أرض الغير بغير إذنه، فلا يواجه المالك تكليفا إلهيا يريد أن ينقضه بخلاف المقام. لو كان هناك إطلاق في دليل حرمة نفش القبل الميت يشمل المقام، فهل يجوز للمالك أن يصادم التكليف الإلهي وينقضه ويطالب بنبش قبر الميت؟ كيف يجوز له ذلك؟ ليس إضرارا بالغير، ينقل الميت إلى مكان أحسن. إذا المالك لا يتضرر هناك، مالك الشجر، أو يتضرر ولكن هل يحرم الإضرار بالغير مطلقا؟ هذا كلام مختلف فيه. السيد الخوي قال نعم لا يجوز الإضرار بالمؤمن استنادا إلى مكاتبة محمد بن الحسين، وأما السيد السيستاني لا يقبل هذه المكاتبة ويناقش في دلالتها ويحمل هذه المكاتبة إما على الاستحباب أو على ثبوت حق مسبق لصاحب الرحى في هذا النحو. وكيف كان فلا يقاس مسألة دفن الميت في أرض الغير بإذنه ثم رجوع المالك عن إذنه، بمثال رجوع المالك عن إذنه في الصلاة في بيته في أثناء الصلاة يرجع عن إذنه، أو رجوع المالك عن إذنه في بقاء الشجر في أرضه. نعم لو ادعى شخص أن دليل حرمة نبش القبل الميت دليل لبي وهو ارتكاز المتشرعة، والدليل اللبي لا إطلاق له، فللمناقشة في حرمة نبش قبل الميت بعد رجوع المالك عن إذنه للمناقشة في مجال واسع. لو شككنا، لو استشكلنا في إطلاق الارتكاز المتشرعي الموجب لحرمة نبش قبر الميت بالنسبة إلى هذا الفرض، ولكن الإنصاف أن الارتكاز المتشرعي يأبى عن قبول رجوع المالك عن إذنه الموجب لنبش قبر الميت. الناس يقولون أنت كنت راضيا قلت لنا لا مانع من دفن ميتكم في أرضي، نحن دفناه بإذنك، أنت الآن ترجع عن إذنك. نقول أولا الارتكاز المتشرعي لا يبعد أن ينعقد على تحريم نبش القبر في هذا الفرض، وثانيا يمكن أن يقال بأن العقلاء لا يرون لرجوع المالك عن إذنه في هذه الفروض أي قيمة. المسألة ليست بسيطة، أنت أذنت لنا في دفن ميتنا في أرضك بعدما دفناه، تجيء وتقول أنا تندمت، ليس لك حق في الندم عن إذنك في نظر العقلاء. دليل حرمة التصرف في مال الغير ليس دليلا تعبديا محضا، وارد مورد ارتكاز العقلاء، والعقلاء لا يرون لرجوع المالك عن إذنه في هذه الأمور أي قيمة، ليس كيفك أمس قلت جيبوا ميتكم ادفنوه في ملكي تيمنا وتبركا، اليوم تتصل بأولياء الميت تقول لهم تعالوا طلعوا ميتكم من أرضي. شنو هذا؟ العقلاء لا يرون لرجوع المالك عن إذنه في هذه الأمور التي إذنه عرفا مقتضٍ للبقاء. ونقول بمثله في قضية رجوع المالك عن إذنه الموجب لتبرر معتد به على الجار. أمس أذنت لنا في أن نبني نضع خشبنا على جدار بيتك وبنينا بيتنا، اليوم تقول تندمت، العقلاء لا يعتبرونها، لا يرون أي قيمة لهذا الندم. ودليل حرمة التصرف في مال الغير منصرف عن هذا الفرض حسب المرتكز العقلائي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بقية الكلام عن المستثنيات لحرمة نفش قبر الميت في الليالي القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.